اجتمع عليه وتفرق عليه. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ بطاعة الله ورجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ما الذي فرقهم؟ انتهاء المراكز الصيفية؟ لا، فرقهم الموت أو السفر، ولكنهم استدام الأعمال الصالحة حتى بعد افتراقهم. فعلينا أن نستديم مجالسة الصالحين. ولذا يقول أحد الصحابة لصاحبه اجلس بنا نؤمن ساعة. كيف نؤمن ساعة؟ وهل الإيمان اقتصر على الساعة؟ لا، ولكن يقول اجلس نتذكر الآخرة، نتذكر الآخرة، نتذكر الأعمال الصالحة، لعل ذلك أن يكون من أسباب زيادة الإيمان. لأن الإيمان كما تعلمون أيها الإخوة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذا يقول تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. نادى المؤمنين بأن يؤمنوا، يعني ازدادوا إيمانا مع إيمانك، ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. إذن الإيمان يزداد، ومن أسباب ازدياد الإيمان أن نستديم مجالسة الصالحين، لأن عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، وعند مجالسة الطيبين تتنزل السكينة. ولذا كما سمعنا في الحديث الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني في المسجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. هذه من فوائد مجالسة الصالحين، وحفتهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعمة كبيرة أيها الإخوة لا يجوز لنا أن نفرط فيها. فعليك أخي الصائل ألا تقطع مجالسة أهل الخير لألا تفتر عن طاعة الله، وأن ينتقل تأثرك بهؤلاء الصالحين إلى تقويم عجاج أفراد أسرتك الذين سببوا لك الفتور في الطاعة. لأنك لو نقلت دعوتك التي تأثرت بها في هذه المراكز الصيفية ونحوها إلى دارك ونقلت صلاحك إلى أهلك لما تغيرت أحوالك ولا تساوت أعمالك في المركز والمنزل، لأن المنزل صار مشابها للمركز، لأن أصحاب المنزل صاروا من الصالحين بسبب صلاحك وبسبب استفلاحك وبسبب دعوتك لهم إلى الخير، فأعانوك على نفسك. أسأل الله لي ولك ولجميع المسلمين الإعانة على الصلاح والتقوى، وأن نستمر على ما يرضي المولى جل وعلا.
يقول السائل لقد من الله علي بعد شهر رمضان المبارك بقيام الليل في بداية الأمر ذو همة عالية، ولكن بعد أسبوعين أو ثلاثة أصبحت همتي ضعيفة فأقوم الليل ولكن بهمة ضعيفة كما أسلفت، فما نصيحتكم لي وما هو سبب قلة هذه الهمة؟
قيام الليل كما أسلفت فيه الفضل العظيم والثواب الجزيل، ولو لم يرد في فضل قيام آخر الليل إلا ما سمعنا من الحديث الصحيح ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، لكفى. إضافة إلى ما ورد من الآيات والأحاديث في فضل التهجد في الليل، ولا يوفق للتهجد إلا الصالحون المخلصون، لأن قيام الليل فيه مشقة على النفوس الضعيفة الكسلانة. ولكنني أنصحك أخي السائل بأن تنام مبكرا، وأن تنام على وضوء، وأن تقرأ آية الكرسي وآية آمن الرسول والمعوذتين والإخلاص وبقية الأذكار الواردة عند النوم، فإن هذا من أسباب الاستيقاظ لصلاة التهجد في آخر الليل. كذلك أن تنام في النهار في القيلولة، لما سمعنا استعينوا بالقيلولة على قيام الليل، فإن نوم القيلولة من أسباب النشاط لصلاة التهجد في الليل. كذلك أن تكثر من تلاوة القرآن ومن مجالسة الصالحين الذين يذكرونك بفضل التهجد، بل ويعينونك على التهجد في آخر الليل. وأن تستعيد قراءة ما ورد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في فضل تهجد آخر الليل. فما أصبت بما أصبت به إلا بسبب ذنوبك وتقصيرك. والله جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ألست تعد حرمانك من قيام آخر الليل مصيبة؟ لا شك أنك لو لم تشعر بأنها مصيبة لما سألت عنها. إذن فتش في أعمالك وفي علاقتك بإلهك جل وعلا، وانظر إلى هذه التصرفات التي تغشاها ليلا ونهارا، هل فيها ما يغضب عليك الله؟ وما السبب من نشاطك في العبادة في رمضان ومن فتورك عن العبادة بعد انتهاء رمضان؟ من أسباب ذلك لكل الناس لأن الكل تقل أعماله في غير رمضان، ولا نجد أحدا أن أعماله في رمضان تتساوى مع أعماله طوال أيام العام إلا من ندم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وسلسلة الشياطين في رواية مردة الجن. فكون الشياطين تسلسل وتصفد في رمضان فيفسح المجال للصالحين بزيادة الصلاح وللمنحرفين أن يستقيموا. ومصداق ذلك أيها الإخوة ما نشاهده من الإقبال على الصيام وعلى تلاوة القرآن وعلى الصدقات والزكوات وعلى قيام الليل وعلى كثرة الأعمال الخيرية في رمضان ومن قلتها في بقية شهور العام. ألستم تشاهدون أننا في رمضان من العام الماضي في ليلة الجمعة في فجر يوم الجمعة الذين صلوا فجر يوم الجمعة هل هم بعدد المصلين الذين صلوا ليلة السبت عن ليلة العيد في عام 1406 من هذا العام؟ لا، أنا أتحدث عن المسجد الذي أصلي فيه. المسجد الذي أصلي فيه صلى في رمضان معنا 4 صفوف، وفي رمضان ما صلى في الصف الثاني إلا 10 أو أقل، يعني صف عدد. أين ذهب بقية المصلين؟ يعني يوم الجمعة كلهم تابعوها 3 صفوف؟ لا، ولكن أكثرهم في مراقدهم. فإن كانوا يعبدون الله فإن الله حي لا يموت، والله يقول كما سمعنا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالواجب على الإنسان أن يستديم أعماله الصالحة وألا يفتر إذا انقضى شهر رمضان. فأسباب الاستيقاظ للتهجد كثيرة كما أسلفت، ولكن من أهمها أن تتعاون مع الصالحين على استدامة الصلاح. نعم.
يقول السائل: كيف كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بالنفس بسبب معوذتين وسورة الإخلاص؟
ها، يجمع يديه هكذا ثم بعد ذلك يقرأ المعوذتين والإخلاص وينفث في يديه، ثم إذا نفث بدون ريق، يعني مثل بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر، ثم بعد ذلك ينفث يمسح رأسه ووجهه وما استطاع من سائر جسده، يعني يمر يديه على رأسه على وجهه على صدره على بقية ما يستطيع من سائر أعضاء الجسد. كذلك قراءة آية الكرسي لأن لها أثر عظيم في حمايتك من الشياطين. وتعلمون قصة أبي هريرة مع الشيطان أو مع الشيطان، لأن أبا هريرة كان مسؤولا عن خزينة المسجد التي تجمع فيها صدقات المحسنين، فجاء الشيطان في صورة إنسان وادعى الفقر والحاجة وأنه صاحب عائلة، فحثى من الطعام، فلما أراد أبو هريرة أن يقبض عليه ادعى الفقر والحاجة والعيلة فتركه. فقال الرسول: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: إنه ادعى الفقر هذا. قال: إنه سيعود. ثم الليلة الثانية ثم في الليلة الثالثة قبض عليه أبو هريرة، فلما قبض عليه عرف الشيطان أن الصدق هو الذي ينجي الإنسان عندما تضيق عليه الأمور، فقال لأبي هريرة: أطلق سراحي وأدلك على فائدة. قال: هات. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان. الذي يتكلم بهذا منه الشيطان، صاحب خبرة، صاحب معرفة في هذا المضمار في الشيطنة. إذن هذا الشيطان يقول لأبي هريرة إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك الشيطان. وآية الكرسي آية 255 لسورة البقرة، ويقول تعالى الله لا إله إلا هو حي القيوم إلى آخره. فالشيطان يعلم أن زملائه الشياطين لا يقربون من قرأ آية الكرسي، إذن لماذا نعجز ونكسل عند النوم من قراءة آية الكرسي؟ لكن ليس كل من قرأ آية الكرسي انطبق عليه هذا، لا تنطبق إلا على الصادقين المخلصين الذين يقرؤونها وهم يوقنون بصحة ذلك. لماذا؟ لأن الرسول لما تبلغ من أبي هريرة بما قالت الشيطان، ما لك الرسول؟ قال صدقك وهو كذوب. كان يعني الكذاب قد يصدق في بعض الأحيان، مثل المنجمين يصدق في مسألة في 99. كذلك من أسباب الاستيقاظ لصلاة التهجد ولصلاة الفجر، إذا أيقظك أهلك أن تسارع إلى فك العقد الشيطانية. ما هي هذه العقد؟ بين الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا رقد عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، فإن قام فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة وأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إذن العقد 3 التي عقدها الشيطان على قافية هذا الإنسان بما تفك؟ بما تحل؟ أولا إذا استيقظنا نقول لا إله إلا الله، تنحل العقدة رقم 1، ثم نسارع إلى الوضوء تنحل العقدة رقم 2، ثم نصلي تنحل العقد كلها، وبذلك يصبح الإنسان طيب طيب النفس. وإن لم يعمل ما ذكر ماذا تكون النتيجة؟ يصبح ماذا؟ أصبح خبيث النفس كسلان. ولذا تلاحظون على بعض زملائكم في الفصول الدراسية في أيام الدراسة بأنهم يتفاوتون في اتساع صدورهم وانشراح قلوبهم وضيق صدورهم. تجد بعض الشباب الذين وفقوا لصلاة الفجر مع الجماعة في وقت الشرعي، تجد أنهم يناقشون الأستاذ وأن قلوبهم مطمئنة وأن صدورهم منشرحة، بينما نجد أن بعض الشباب هداهم الرحمن الذين لم يوفقوا لصلاة الفجر مع جماعة المصلين، تجد أن نفوسهم خبيثة وكسالى ويحاولون أن يغتنموا فرصة غفلة الأستاذ عنهم ليضعوا رؤوسهم على أدراجهم ليناموا. وتجد أن المدرس لو سألهم عما شرح لم يعلموا شيئا. فإذا الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إذا لم يذكر الله بعد استيقاظه من نومه ولم يتوضأ ولم يصلي يصبح خبيث النفس وكسلان، خبث وكسل والعياذ بالله. كذلك الحال بالنسبة لبعض الموظفين وغيرهم، إذا جاءوا وهم لم يصلوا الفجر تجد أن الخبث على محيا وجوههم وأن الكسل على أعضاء أجسادهم، نسأل الله السلامة والعافية. فعليك أخي إذا أويت إلى فراشك أن تحافظ على أن تحصن نفسك من الشياطين بقول الأذكار الواردة.
يقول السائل: ما هو الأفضل، قراءة القرآن أم حفظه؟ وما رأي الشيخ في شخص لا يقرأ القرآن في رمضان ولا يختمه، ولكن يحرص على أن يحفظ ويراجع حفظه؟
على كل، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، عام للحفظة وللقراء الآخرين. وإذا كنت ممن يريدون أن يحفظوا القرآن فأنت على عمل عظيم، وأنت مقدم على مشروع تشكر عليه. وأسأل الله لي ولك ولسائر المسلمين التوفيق لحفظ القرآن الكريم، فأنت على عمل صالح، ولا حرج أن تستمر على حفظ القرآن ولو لم تختم القرآن في رمضان. المقصود أن تضبط قراءة القرآن، وأن تتدبر القرآن، وأن توصل القرآن، وأن تحاول أن تحفظه وأن تستعيد حفظه. لأن الرسول ضرب مثلا لحفظة القرآن بأصحاب الإبل المعقلة، يعني المربطة، فإن تعاهدها وإلا فرت. كذلك لا بد للحفظة من استذكار حفظهم بين حين وآخر.
سؤال: هل هناك حالة يجوز أن يقدم 6 من شوال على القضاء؟
لا أذكر شيئا من ذلك. الذي أعرف أن الإنسان الذي عليه قضاء من رمضان، سواء بالنسبة للرجل الذي أفطر في رمضان لمرض أو سفر أو بالنسبة للمرأة التي أفطرت لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس أو لرضاع أو لحمل، فإن الكل يبدأون بقضاء ما عليهم من رمضان، ثم بعد ذلك إن بقي من شوال أيام فعليهم أن يصوموا إذا أرادوا ذلك. وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها، وهو أن بعض الناس لا يصوم 6 أيام من شوال، وإذا نوقش في ذلك قال يا أخي ما أقدر أصوم كل سنة، لأن بعض العوام يعتقدون أن الذي لا يصومها أو لا يريد صيامها من كل سنة فإنه لا يصومها هذا العام مثلا. هذا خطأ. صيام 6 أيام من شوال سنة، إن صمتها عاما دون آخر فلا حرج عليك، لأنه عمل صالح لا ينبغي أن تفوته أو أن تفرط فيه. لكن إن استمريت على صيام 6 أيام من شوال في كل عام فهو أفضل، لأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، ولأن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا داوم عليه وأثبته. لأن صيام التطوع أيها الإخوة من مزاياه، ومزاياه كثيرة جدا، أنه يرقع ما حصل من خلل في صيامنا لرمضان، كما أن زكاة الفطر ترقع ما حصل في صيام رمضان من لغو أو رفث. طهرة الرسول شرع زكاة الفطر طهرة للصائم من ما حصل من في رمضان من اللغو والرفث، فإن صيام التطوع بعد رمضان يرقع ما حصل في رمضان من خلل، كما أن صلاة التطوع وصلاة التهجد ترقع الفرائض، فكذلك صيام التطوع يرقع صيام رمضان المفروض. ولذا فالله عز وجل في يوم القيامة أول ما يحاسب عباده من أعمالهم الصلاة، فإن وجد فيها خللا قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل من تقص أو من تقص من الفريضة. وكذلك الحال بالنسبة للصيام. فأنصح إخواني الذين لم يصوموا 6 أيام من شوال أن يستدركوا ما بقي من أيام من شوال، فقد بقي فيه 8 أيام، وفيه متسع لمن لم يصوم 6 أيام من شوال أن يصوم الأيام في الأيام المتبقية.
يقول السائل يوجد في بيتنا تلفاز لا أقدر على إقناع أهلي بأنه يضرهم وليس وراءه أي فائدة، وإذا أتى أغاني أو موسيقى يخفضون على صوته، وهل رؤية المباراة لا يجوز؟
على كل ينبغي أن تشغل أهلك بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وألا يضيعوا أوقاتهم الثمينة بأمور لا يستفيدون منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فإذا سألك الله جل وعلا عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، فهل يكفي أن تقول أفنيت ليلي ونهاري وشبابي وعمري بسماع المنكرات ومشاهدة الموبقات؟ إن ربي لا يرضى عن هذا الجواب، فلا بد أن يكون الجواب صحيحا مستقيما، وأن نقضي أوقات ليلنا ونهارنا فيما يعود علينا بالنفع العاجل في الدنيا وفي الآخرة، إما بالبحث عن الكسب الحلال أو بالبحث عن جمع الحسنات الماحية للسيئات. ولكن عليك أخي ألا يدب إليك اليأس والقنوط، فاستمر على مناصحة أهل دارك واستدم ذلك، لأن الشيطان قد يمللك من كثرة نصحهم وتوجيههم، أو قد يسول لك أنهم لا يستقيمون. فإن اليأس من رحمة الله ليس من صفات المؤمنين، بل من صفات من؟ من صفات الكفار الذين يأسون من رحمة الله والعياذ بالله. فعليك أن تستمر على مناصحتهم وألا يدب إليك الملل والسأم، كما قال الشاعر العربي أطلب ولا تضجر، فآفة الطالب أن يضجر، ألم ترى الحبل بتكراره على الصخرة الصماء قد أثر. ألم ترى الحبل بتكراره، مو بمرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاث، بتكراره على الصخرة الصماء قد أثر. الحبل أرشى اللي يمر بالحصى، حصى البركة اللي تسمى ألزة يوم كانت الدلاء والغروب، وكانت عن طريق الإبل والأبقار تستخرج المياه، كان الأرشى يمر بجدار البركة. فأرشى هذا الخشن، بعد مضي سنوات نجد أن حصى البركة قد تفلحت وتشققت بسبب مرور كثرة مرور الحبل بالليل والنهار. فكذلك يقول الشاعر: اطلب ولا تضجر. فآفة الطالب أن يضجر، مو فقط طالب العلم، طالب العلم، طالب النصيحة، طالب الهداية للآخرين، أي طالب لشيء، أي أمر من أمور، من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة. فعيب الطالب وآفته أن يضجر. ألم ترى الحبل بتكراره على الصخرة الصماء قد أثر؟ فعليك أن تستمر على مناصحتهم وعلى تذكيرهم بالله، وأن تسمعهم بعض ما ينفعهم من الأشرطة النافعة. والإنسان إذا بذل جهده واستعان بربه على هدايتهم، فالله جل وعلا قادر على هدايتهم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أما مشاهدة المباريات الرياضية، فإذا كان اللاعبون يرتدون ملابس قصيرة تبرز أبخاذهم، فإن الأبخاذ من العورة، لا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، الفخذ عورة. فالصحيح إذن أن الفخذين من عورة الرجل، فلا يجوز لك إذن أن تنظر إلى أبخاذ اللاعبين، ولا أن تلهي أو أن تشغل بالك بلاعب الكرة. فالمسلم حياته جد لا عجل، ولكن أعداء الإسلام يريدون من شباب المسلمين أن يتمزقوا في وحدتهم، وأن يوغروا صدور بعضهم على بعض، وأن يوقعوا بينهم العداوة والبغضاء. وهذه من أنظمة الصهاينة اليهود، لأنك لو قرأت بروتوكولات فما صهيون لوجدت أن من بروتوكولاتهم ومن أنظمتهم تشجيع الأندية الرياضية لتمزيق الوحدة الشبابية بين شباب المسلمين. فعلينا إذن ألا نشغل أولادنا وأولاد المسلمين بهذه الترهات والأباطيل التي تمزق وحدتهم وتوغر صدورهم. ومصداق ذلك ما وقع بين شباب المسلمين اليوم، تجد أن غرف المنزل، أن بعض من الغرف مكتوب عليها يعيش النادي الفلاني، بينما الغرفة اللي بجوارها يعيش النادي الفلاني. تجد أن أسوار بعض المدارس وبعض أسوار بعض المنازل وبعض اللوحات الأخرى يعيش النادي الفلاني، والثاني يقول لا يعيش النادي الفلاني، وهذا يسب هذا ويشتم هذا. إذا نجح أعداء الإسلام ولا لا؟ بلا شك. نعم. فإلى الله المشتهى أن يشغل شباب المسلمين بهذه الترهات والأباطيل. فبدلا من أن نشغل أنفسنا بهذه الأمور، يجب أن نشغل شباب الأمة باسترداد فلسطين وباسترداد أفغانستان، لأن نشغلهم بلاعب الكرة وأن نوزر صدورهم وأن نشغلهم بهذه الأمور المنكرة. فإلى الله المشتكى. ولكن مع ذلك لا أقول بتحريم لاعب الكرة، فإذا كان لاعب الكرة لا يجر إلى ترك صلاة أو إهمال صلة رحم أو بر أب أو أم، أو لا يوجد السباب والشتام والعداوة بين اللاعبين، فلا حرج في ذلك إن شاء الله لتقوية البدن. والرياضة ورد أصلها في الإسلام، فلقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة، علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وأنزل الله بالخيل سورة تتلى إلى قيام الساعة والعاديات ضبحا إلى آخرها. فلكن أن يصل لعب الكرة وتقديسها، وأقولها بمغارة، إلى هذا الحد من إيغار صدور شباب المسلمين ومن تفتيت وحدتهم ومن زرع العداوة فيما بينهم، فهذا لا أحد يقره من العقلاء. فالواجب إذن ألا تكن الكورة سببا لتمزيق وحدتنا أو لإيغار صدورنا. كونك تشجع النادي الفلاني لا غبار عليك في ذلك، لكن لماذا تسب النادي الآخر؟ لأن كونك تحب فلانا طيب، لكن إذا كنت تحب فلان يعني لا بد أن تسب فلان، ما أصلح. إذا شجع نادي لا تسب النادي الثاني، ولا تهمل الصلاة لأجل التشجيع أو لأجل مشاهدة اللاعب الكرة أو لأجل مثل لعب الكرة، لا. فالواجب أن الإنسان يعقل ويميز بين الحق وبين الباطل، ولا ينخدع بما يقوله بعض الشباب أنه لا بد أن يشجع. طيب يا أخي، ممكن أني أحب الكرة وألعب كرة لكن ما في داعي لا بد أن أشجع؟ وإذا أنا أذكر بالمناسبة وهذه يعني عبارة عن فكاهة كما يقولون، واحد من الشباب التقى به شابان سقطوا عليهم سفين، قالوا وش تشجع؟ وهذان الشابان كل واحد منهما يشجع نادي، فإن قال الشاب أشجع النادي الفلاني يضربها رأس الثاني، وإن قال أشجع النادي الآخر يضربها الآخر، وش يسوي؟ قال يشجع، قال أشجع لا إله إلا الله، وتخلصونهم كلهم. فصراحة مشكلة والله تحز بالنفس أنك تجد بعض أسوار المدارس يعيش كذا ويعيش كذا، ما هكذا ينبغي أن ينزل مستوى عقلاء الشباب وعقول شبابنا إلى هالمستوى التعبان، بل إن بعض منهم يكتب يعيش وما يعيش وعكس يعيش على أمور لا دائرة لك في هذا المقام، والعاقل تكفيه الإشارة. فأنا أدعو الشباب إلى عدم توسيخ أسوار المدارس أو أسوار المنازل بهذه الترهات والأباطيل. يا أخي أنت انظر إلى نفسك، لو أن أباك بنى لك إمارة والإخوانك وبنى سلوك واستخدم فيه أجود أنواع الرشة أو الجرانيت واشتراه بأغلى الأثمان، ثم بعد أن سكنتم مر واحد من الشباب بخاف قال يعيش النادي الفلاني ويسقط النادي الفلاني، ترضى؟ تقول لا. الرسول يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأمر الآخر أيها الشباب، يعجبكم أن ننظر في شوارعنا وطرقاتنا وعلى جدران بيوتنا ومدارسنا يعيش النادي الفلاني يعيش النادي الفلاني؟ رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. تعلمون أن مدينة الرياض الآن أصبح انتقلت إليها السفارات والقنصليات وكثير ممن يمثلون العالم كله، فهل يترضون أيها الشباب أن يشاهد هؤلاء الأجانب والغرباء أن يشاهدوا على جدران مدارسنا ومنازلنا يعيش النادي الفلاني ويسقط النادي الفلاني ويعيش المغني الفلاني ويسقط المغني الفلاني؟ إن ما يكتب على الجدران مؤشر على ثقافة بعض شباب هذه الأمة، ولا حتى كتابة الكلام الجيد من الخطأ أن يكتب على الجدران. إذا أردت أن تكتب كلمات جيدة تكتب على لوحات إرشادية على قطعة من القماش، لكن أن ننشغل وأن نشغل شبابنا يعيش النادي الفلاني ويسقط النادي الفلاني ونمزق وحدة شبابنا ونوجر صدورهم، فهذه مشكلة. أرجو لجميع الشباب الذين يستمعون كلامي هذا أن يؤوبوا إلى رشدهم وأن يتوبوا إلى ربهم وأن لا يقدروا جدران مدارسهم ومساجدهم ومنازلهم بهذه الكلمات النادية التي لا تصدر من عاقل. نعم.
يقول السائل: ما حكم قول هذه الألفاظ مثل قول الله الله أو قول ما صدقت على الله أو قول وعزتي لي؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. ألاحظ من سنة أقل انتشرت الأسئلة عن مثل هذه الكلمات، ما صدقت على الله، ما نعرف معناها إلى الآن، شو معنى ما صدقت على الله؟ يعني ما لا أحد يقصد ما صدقت على الله، لأنه لو قال هذا لكفر، ما أحد يقول ما صدقت على الله، لكن ما صدقت على الله يعني ما صدقت نفسي أن الله يوفقني للقاء بك، فإن كان هذا معناه فلا غبار عليه، ولكنني مع ذلك أنصح بعدم قوله. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما دام أن المعنى غير واضح وإن فيها شبهة، فالرسول يقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كذلك كلمة واعز ثيلة، إن كان يتعزز بمصاب فلا حرج، وإن كان واعز ثيلة يقصد العزة اللي هي صنم من أصنام التي تعبد من دون الله فهذا شرك، تعالى والعزة ينتسب إلى العزة. وش الكلمة الثالثة؟
الله الله،
وش معناها بعدها؟ هي هذه الكلمة أول مرة نسمع السؤال عنها.
إذا سألك رحت الفلان قال الله الله،
معناها يعني تأكيد كلام، يعني مثل كأنه قسم، وإن كان حروف القسم معروفة الواو والباء والتاء. على كل، أنا ما أقدر أفتي في هذه المسائل، ممكن إن دار الإفتاء هي التي تفتي بمثل هذه المسائل التي تخفى على كثير من طلاب العلم.
يقول السائل: هل القاعدة التي تقول لا إثارة في الطاعة صحيحة؟ وإذا كانت صحيحة فهل هي عامة في كل شيء؟
أنا لا أذكر، أولا لم يسبق أن وجه إليها السؤال أبدا، ولأول مرة يوجه إليها السؤال، ولذا سأحاول بقدرة الله إن شاء الله أن أجتهد، فإن وفقت للصواب فهذا من الله، وإن أخطأت من نفسي ومن الشيطان، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أذكر في هذا إلا نصا واحدا الآن،
يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لاقترعوا، يعني أوجدوا بهم قرعة، أيهم يصف في الصف في المكان الأول أو في إقامة الأذان تطوعا لوجه الله عز وجل. فلو كان هناك إيثار في العبادة لقال إنه الأفضل أن تؤذر أخاك عليك الصف الأول وتروح الصف الثاني، ما وجدنا قرعة. فإيجاد القرعة فيما بين المتنافسين على الأعمال الصالحة يدل أن الإيثار لا يكون بالعبادة. فكونك مثلا تأتي إلى الصف الأول، ما تأتي تتأخر عن الصف الأول تقول تفضل يا فلان، لا. لكن كونك مثلا تريد أن تدخل المسجد فشيخك يمشي معك أو أبوك أو أخوك أو أكبر منك سنا، فيظهر لي أنك تقدمه، لأن الرسول يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وبهذه المناسبة أريد أن أقول لكم كلمة قد تثقل على بعض النفوس. ألاحظ بأن بعض الشباب أقبلوا على العلم وهذا طيب، ولكن أدب العلم تخلى عنه الأكثرون. ما مثال ذلك؟ تجد أن بعض الطلاب أقبلوا على التتلمذ على مشايخهم وعلى علمائهم، لكن احترام مشايخهم مفقود عند البعض. على سبيل المثال مثلا تجد أنه يدرس على هذا الشيخ في هذا المسجد، فإذا خرج وهو معه في عند باب المسجد ما تجد أنه يقدم شيخ، يخرج كأن أي شخص آخر. وين أدب العلم؟ تجد مثلا إذا دخل البيت وهم معزومون مع مشايخهم تجده ما يقدم شيخه، تجد يدخل قبله ويجلس في المكان الفاضل في المجلس، مجلس من دعاهم أو عزمهم، ولا يفضل شيخه في المجلس الفاضل إذا جاء أو قدم. مثلا تجد بعض الشباب أو غير الشباب يلتقي بشيخ أو بطالب علم عند باب المسجد فيستفتيه ويسأله ثم ينتهي من الجواب، فلا يكون من هذا الشاب إلا أن يتقدم قبل الشيخ ويخرج من بوابة المسجد قبل الشيخ. وين أدب العلم؟ وين احترام العلماء؟ إذا تعلمنا العلم ولم نتعلم له الأدب، وهذه مشكلة. على كل موضوع أدب العلم أدب العالم والمتعلم تحتاج إلى لقاء مستقل، وقد أفاض فيها العلماء قديما وحديثا. وممن تكلم على هذا الموضوع فضيلة الشيخ محمد بن صالح تيمين وفقه الله، وأشريطته موجودة ولله الحمد في محل التسجيلات الإسلامية، وحث على احترام العلماء، لأن العلماء أيها الإخوة هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. فالعلماء إذن هم قادة الأمة، فكون بعض الشباب يشكك في علمية بعضهم أو يقلل من شأن بعض العلماء أو فلان ما يعرف أو فلان كذا، تراه بذلك يقلل من قدوتنا ومن أئمتنا في هذا الزمان. انتبهوا لهذا المزق الخطير، هذه دخيلة من دخائل أعداء الإسلام، دخلوا علينا للتقليل من شأن علمائنا، لأن العلماء إذا جرحت سمعتهم لا قدر الله فمن يقتدي الناس؟ بمن يقتدي الناس؟ تدون بجهالهم؟ العلماء هم أئمة الهدى أيها الإخوة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول: وفوق كل ذي علم عليم. قل رب زدني علما. فالواجب أن نقدر علماءنا وأن نوقرهم وأن نحترمهم وأن نتعلم للعلم آدابه. جبريل عليه السلام لما جاء تعلم أو جاء بصفة طالب علم فجلس، كيف جلس؟ جلس فوضع يديه على ركبتيه، يعني جلس كجلسة بين السجدتين، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن أمارات عن الساعة ثم عن أماراتها. كل ذلك يسأل بسؤال المعلم، ولكن في ظاهره أنه يتعلم، ومع ذلك هو شديد بياض الثياب. فإذا معناها أن النظافة والعناية بهندامنا لطلب العلم مطلوبة شرعا. أما أن يأتي بعض الشباب إلى المدارس بهندام بالية أو محملة بالأوساخ والأقذار فليس هذا من الإسلام بشيء، وليس هذا من التدين. أن يظهر بعض شبابنا المتدينين بثياب رثة، بثياب ملطخة بالأوساخ، يقول: لا، هذا من الورع والصلاح. لا لا لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فالواجب إذن أن نحترم علماءنا وألا نوثر غيرنا في عبادتنا لربنا. فالذي أفهم أنه لا إثارة في العبادة كما فهمت من حديث القرعة. نعم.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء في ميزان أعماله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.